زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام الصلاة على الجنازة، وذكرنا أن الصفوف على الجنازة تكون كالصفوف في الصلاة، وبينا الخلاف فيما إذا كان العدد قليلا هل يجعلهم الإمام ثلاثة صفوف أم يتمون الصف الأول فالأول، وذكرنا أنه لا يصلي أحد عن يمين الإمام وشماله إلا عند الحاجة، وأن الإمام يقف أمام رأس الرجل ووسط المرأة كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن اجتمع عدد من الجنائز فيجوز أن يفرد كل جنازة بصلاة، ويجوز أن يصلي عليهم صلاة واحدة، لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء، وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة، وكذلك من باب أولى إذا أفرد كل جنازة بصلاة. وتقدم أن الجنائز إذا وضعت أمام الإمام فإن الذكور يلونه ولو كانوا صغارا، ثم الإناث من جهة القبلة، ويجعل وسط النساء عند رؤوس الرجال ليكون موقف الإمام عند رأس الرجل. إذن لو كان عندنا جنازة رجل وجنازة امرأة فماذا نفعل؟ يجعل وسط جنازة المرأة عند رأس جنازة الرجل، حتى إذا قام الإمام عند رأس الرجل يكون عند وسط المرأة. وبالتالي فإذا كان هنالك جنازتان رجل وامرأة أمام الإمام، فإن إحداهما ستكون منسحبة قليلا حتى يكون الإمام عند رأس الرجل وفي ذات الوقت وسط المرأة. وإذا تعدد الرجال قدم إلى الإمام أعلمهم وأفضلهم في الدين. وأحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى إليه الميت، لأن بعض الناس قد يريد أن يصلي عليه رجل معين لصلاحه وثقته به ونحو ذلك، فإذا أوصى وكتب قال أوصي أن يصلي علي فلان، فهذا الذي يقدم عند بعض أهل العلم، فإن لم يوصي الميت إلى أحد فيقدم إمام المسجد على ولي الميت مثل ابن الميت على الراجح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. ومن هو الذي رضوه لفرائضهم؟ إمام مسجدهم. رواه البخاري معلقا. وفي اختيارات الشيخين عبد العزيز باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله أنه إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى من الوصي والولي، وإن صلي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به الوصي ثم الولي. وذكرنا أن أركان الصلاة على الجنازة سبع: القيام للقادر 1، تكبيرات الأربع 2، قراءة الفاتحة 3، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 4، والدعاء للميت 5، والسلام 6، والترتيب. فلا بد أن تكون الفاتحة أولا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، لا بد من الترتيب هذا السابع. وتقدم أن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. وهذا عام في كل صلاة مفروضة، وصلاة الجنازة تقدم أنها فرض كفاية. إذن الصلاة الأولى على الجنازة لابد أن يكون فيها قياما إلا العاجز، فلا يجوز أن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام. لكن لو كانت الصلاة صلاة الجنازة في حق المصلي سنة لا فرضا، فهل يلزمه القيام؟ ضربنا أمثلة، يعني مثلا الصلاة الثانية صلاة الجنازة على القبر بعدما صلوا عليها في المسجد. ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع أن المذهب عند الشافعية أن القيام فرض سواء كانت صلاة الجنازة متعينة عليه أم لا، وأما عند الحنابلة فلا يلزم عندهم القيام إذا كانت الصلاة نفلا. قال في كشاف القناع عن متن الإقناع وهو من كتب مذهب الحنابلة: ولا تصح صلاة الجنازة فرضا من قاعد ولا راكب لفوات ركنها وهو القيام، وعلم منه أن نفلها يصح من القاعد كنفل سائر الصلوات ومن الراكب المسافر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية، يعني مثلا صلى عليها القوم الصلاة الأولى مضوا، جاء آخرون قالوا أمهلونا نصلي، فاتتنا الصلاة، هذه الجماعة الثانية، قال الشيخ: وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب، لأن الصلاة المعادة ليست فريضة. شرح ممتع. الركن الثاني التكبيرات، وهي 4 تكبيرات وكلها أركان، لأن بمنزلة الركعات، فكل تكبيرة عن ركعة. شرح ممتع. قال النووي: التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه، انتهى. ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات، وكبر عليهم 4 تكبيرات، فإن نقص من التكبيرات الأربع عامدا بطلت صلاته. قال في الإنصاف المرداوي رحمه الله: فلو ترك تكبيرة عمدا بطلت الصلاة وسهوا ماذا يفعل؟ لو نسي تكبيرة سهوا، قال: يكبرها ما لم يطل الفصل. على الصحيح من المذهب الإنصاف. وفي الشرح الممتع: فإن سلم من ثنتين ساهيا أكمل مع القرب، يعني إذا كان انصرافه قريب، إذا كان انصرافه قريبا رجع مرة أخرى وكبر الثالثة وأتى بما فيها. طيب، وإن كان الفصل طويلا، يعني بعد ما سلم من تكبيرتين وتفرق الناس وقاموا ثم بعضهم رجع قالوا ماذا فعلوا، إمامنا نقص، طال الفصل، قال الشيخ في الشرح الممتع: وأعاد مع البعد، يعني تعاد الصلاة كلها إذا طال الفصل، نسي تكبيرة وطال الفصل، تعاد الصلاة كلها، انتهى. قال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. رواه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في المصنف. إذن إذا سهى من ثنتين ماذا يفعل؟ إذا كان العهد قريبا صلى 3 والرابعة، كبر 3 والرابعة بما بعد 3 من الدعاء الميت وما بعد 4 من التسليم. فإذا هذه حصلت على عهد الصحابي أنس مالك رضي الله عنه. قال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. رواه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في المصنف. لكن في هذه الحالة هل يسجد للسهو؟ الجواب: صلاة الجنازة لا سهو فيها. قال ابن قدامة: ولا يشرع السجود للسهو في صلاة الجنازة. ثم قال: ولا في سجود التلاوة. قال: ولا في سجود تلاوة. قال: ولا في سجود سهو. نص عليه أحمد وقال إسحاق هو إجماع المغني. يعني لو واحد في سجود السهو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى وسلم ثم تذكر، ماذا يفعل؟ لا شيء، لا سهو في سجود السهو ولا سهو يعني لا سجود للسهو في صلاة الجنازة، إن نقص منها أتى به، وإن طال الفصل أعاد بس. فصلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا، فكيف تجبر بسجود؟ الشرح الممتع. وهل تجوز الزيادة على 4 تكبيرات؟ قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: ويكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله، مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو 4، لأن الأحاديث فيها أكثر. انتهى من أحكام الجنائز. ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة في هذه التكبيرات، ومنها ما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وعن الشعبي قال: حدثني عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف 5، فلو وقتتم لنا وقتا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله. وعن الشعبي قال: حدثني عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. قال الشعبي: وقدم علقمة، وهو من تلاميذ ابن مسعود، من الشام، فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم 5، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. وكان علي يكبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. مصنف ابن أبي شيبة. وصلى علي على أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فكبر عليه 7. مصنف ابن أبي شيبة. ولم يذكر الشيخ الألباني في التكبير ب8 تكبيرات شيئا، وأما في 9 فذكر حديث الصلاة على حمزة، وأنه عليه الصلاة والسلام كبر عليه 9 تكبيرات، ولكنه حديث ضعيف، كما سبق أنه لم يصح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد شيء، وأن ما فعل قبل الموت إنما هو دعاء وليس صلاة جنازة كالمودع للأحياء والأموات. والحاصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير ب4 تكبيرات، يعني ما زاد عن 4 جاء عن الصحابة، لكن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت إلا 4 تكبيرات، كما في صلاته على الجنازة، وكذلك حديث صلاته على المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تنظفه، أو 5 تكبيرات كما في حديث زيد بن أرقم. وأما الذي جاء عن الصحابة فقد جاء التكبير ب4 وهو الأكثر، وجاء التكبير ب5 و6 و7، وأما التكبير ب8 و9 فلم يصح فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ولذلك قال إبراهيم النخعي: لا يزاد على 7 تكبيرات ولا تنقص من 4. مصنف ابن أبي شيبة. وقال ابن حزم: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرا أكثر من 7. المحلة. واختلف أهل العلم في العمل بهذه الأحاديث والآثار، فمن العلماء من رأى التخيير بينها، وأن للإمام أن يكبر 4 أو 5 أو 6. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر آثار الصحابة في التكبير على الجنازة قال: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده، بل فعله هو وأصحابه من بعده زاد المعاد. ومن المعاصرين اختار هذا الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني في قضية التخيير في عدد التكبيرات في الزيادة عن 4، وذهب عامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن التكبير بأربع وخمس وست كان في أول الأمر، ثم استقر العمل بين الصحابة فمن بعدهم على أربع تكبيرات. قال النووي: وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. المجموع للنووي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ساق ابن المنذر بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع، فتح الباري. وعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر. والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وعن عبد خير، وهو عبد خير ابن يزيد ابن أبو عمار الكوفي من كبار التابعين الثقات، قال: قبض علي وهو يكبر أربعا، مصنف بن أبي شيبة، يعني انتهى علي رضي الله عنه إلى أربع تكبيرات في آخر عمره. وعن إبراهيم النخعي قال: سئل عبد الله يعني ابن مسعود عن التكبير على الجنائز فقال: كل ذلك قد صنع، ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع، مصنف بن أبي شيبة. وعن ابن مسعود قال: كنا نكبر على الميت خمسا وستا ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات، مصنف بن أبي شيبة. وقال إبراهيم النخعي: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات، مصنف بن أبي شيبة. قال ابن عبد البر: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. قال القاضي عياض: ما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا ابن أبي ليلى إكمال المعلم. وقال ابن قدامة: سنة التكبير على الجنازة أربع، ولا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها. المغني. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل. قال الصنعاني: فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك، انتهى. وقال الشوكاني: واعلم أنه لم يصح شيء في الزيادة على الخمس ولا في النقص عن أربع مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأخذ بالأربع هو الذي لا ينبغي غيره، لأن تلك الرواية عن زيد بن أرقم قد صرحت بأنه كان يكبر على الجنائز أربعا. ثم قال الشوكاني: وعلى تقدير أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التكبير خمسا على جهة الندور يعني نادر والقلة، فالذي ينبغي الاعتماد عليه ما هو الأعم والأغلب مما ثبت عنه، ولا سيما بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. السيل الجرار للشوكاني. ولكن إن زاد المصلي على أربع تكبيرات فصلاته صحيحة كما في المجموع والذخيرة القرافي. وهل يتابع المأموم الإمام إذا زاد في التكبير عن أربع؟ من أهل العلم من قال لا يتابعه، يعني يبقى المأموم ينتظر سلام الإمام، بل ينتظره حتى يسلم ويسلم معه، وهو قول جمهور الفقهاء كما في الذخيرة وتحفة الأحوذي وكذا في الموسوعة الفقهية. والأقرب أن المأموم يتابع الإمام إلى سبع تكبيرات فقط، فإن زاد لم يتابعه، لكن لا يسلم حتى يسلم الإمام. وهذا القول هو أشهر روايات عن الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني والإنصاف. قال الإمام أحمد: لا ينقص عن 4 ولا يزيد على 7، الأوسط والمجموع. قال ابن قدامة: والصحيح أنه لا يزاد على 7، لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. المغني قال: شيخ الإسلام تيمية: المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فهذه قاعدة جميلة من ابن تيمية. لا يزال هنالك خلاف بين الأئمة والعلماء في مسائل من الصلاة، والجماعة مأمور بها، وهنالك إمام ومأمومون. فإذا كان مذهب الإمام غير مذهب بعض المأمومين، طيب ماذا يفعل المأمومون في مسألة المتابعة؟ هل يتابعون الإمام؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قاعدة، قال: المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني المسائل الاجتهادية التي فيها أدلة قوية، المسائل التي الخلاف فيها قوي. فالإمام إذا اختار قولا أو مشى على مذهب فإن المأموم يتابعه ما دام المسألة ما دامت اجتهادية. أما مسائل الشذوذ والتي يكون الخلاف فيها ضعيفا، والرأي مثلا هذا مرجوح مطرح، فلو فعله الإمام لا يتابعه فيه المأموم. طيب، ضرب ابن تيمية رحمه الله مثلا على قضية المتابعة في المسائل الاجتهادية، فقال: المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وإن كان المأموم لا يراه، يعني لا يرى هذا الرأي، كما لو قنت الإمام في الفجر أو زاد في تكبير الجنازة إلى 7. جامع المسائل ابن تيمية. فإذن الزيادة في التكبير إلى 7 مسألة اجتهادية فيها خلاف، والمسألة اجتهادية. لو أنت كنت تتبع من يقول إن التكبير 4 فقط، فصليت وراء إمام كبر 5 أو 6 أو 7، فهل تتابعه أم لا؟ رأي شيخ الإسلام أنك تتابعه، لأن المسألة اجتهادية والأقوال الأخرى لها أدلة صحيحة. وإن كنت أنت ترجح أو على مذهب، قد تكون أنت مقلدا لعالم أو مذهب فيه أن التكبير 4 فقط، فتتابعه لأن المسألة اجتهادية. أما لو كانت المسألة الخلاف فيها ضعيف والقول فيها شاذ فلا متابعة. ويستثنى من متابعة الإمام في التكبير صورة واحدة، وهي إذا كان الإمام مبتدعا والتكبير بأكثر من 4 شعار لهم فلا يتابع على بدعته. قال المرداوي: لا يتابع الإمام إذا زاد على 4 إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه، لأن أهل الرفض عندهم الجنازة 5. طيب لماذا لا يتابع هذا بالذات؟ لو صلى وراء سني وكبر 5 تابعه، لأن مسألة اجتهادية. لكن هذا إذا صلى وراءه ما يتابعه، لأن 5 عندهم اختاروها اختصاصا وتمييزا لأنفسهم وهم أهل بدعة. قال: لا يتابع الإمام إذا زاد على 4 إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم، ذكره ابن عقيل محل وفاق، فيكون مستثنا من الخلاف. الإنصاف طبعا، أصلا المبتدع لا يصح أن يقدم للإمامة، لكن قد يغلبون على مكان وقد يضطر للصلاة وراءه. الدولة الفاطمية مذهبهم الكفر، ادعوا الانتساب إلى فاطمة زورا وهم أهل رفض، غلبوا على بعض بلاد المسلمين أكثر من 300 سنة. الشاهد: لا يمكن الإمام المبتدع من الإمامة أصلا، لكن لو حصل أنه صلى وراءه لسبب فلا يمشي على عدد تكبيرهم ولا يزيد عن 4 وراء إمامهم. هل يرفع يديه مع هذه التكبيرات؟ مسألة. هل في صلاة الجنازة رفع اليدين مع التكبيرات جميعا أم يرفع مع التكبيرة الأولى فقط؟ قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم. طبعا عوام أهل العلم مش معناها عند ابن المنذر يعني عامة أهل العلم، ولا العوام نحن العوام، أما أهل العلم عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم. أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، الأوسط مثله في المغني. قال الترمذي: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي. طبعا الترمذي معروف كبار المحدثين، وهذا تعليقه على الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. طبعا معنى ذلك الأحناف عندهم ما يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ومثل ابن عمر لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحرص الصحابة على اتباع السنة. والمعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فكان من المناسب. طبعا هذا استنباط، يعني يقول الصلاة العادية إذا جئت تكبر فإن التكبير ترافقه حركة، ركوع سجود قيام قعود. إذا قلنا صلاة الجنازة أربع تكبيرات مثل أربع ركعات، ناسب أن يرافق كل تكبيرة حركة، فما هي؟ رفع اليدين. فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالأثر كما جاء عن ابن عمر، والنظر كما تقدم في التحليل السابق. والكلام موجود في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. قال ابن قدامة: فإذا رفع يديه فإنه يحطهما عند انقضاء التكبير ويضع اليمنى على اليسرى كما في بقية الصلوات المغني. إذن انتهينا أن الأشهر أربع تكبيرات، والأرجح رفع اليدين مع كل تكبيرة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري. وصلاة الجنازة صلاة فتدخل في عموم الحديث. وعن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة، رواه البخاري. يعني جهر لإثبات قراءة الفاتحة. وعن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه وقال حافظ التلخيص، وفي إسناده ضعف يسير. وتكون قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لحديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة. إذن القراءة سرية. رواه النسائي وقال نووي إسناده على شرط الشيخين. خلاصة الأحكام في مهمات السنن والسنن وقواعد الإسلام. قال ابن قدامة: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقد روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم المغني. فإذن ليس الجهر سنة، ولكن جهر للتعليم فقط، وهذا يفعل ثم يترك، يفعل مرة للتعليم ثم يترك. هل يقول دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ اتفق العلماء على أن دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، كالفرائض والنوافل والعيدين والكسوف وغيرها. أما الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كالصلاة على الميت فإن العلماء قد اختلفوا في مشروعية الاستفتاح في هذه الصلاة، فقيل دعاء الاستفتاح مسنون في صلاة الجنازة وهو قول الأحناف، قالوا لأنها صلاة فيستفتح فيها ولها كما يستفتح لسائر الصلوات، وهذا في بدائع الصناع الكاساني. وقيل لا يسن في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة المجموع، ولعل هذا هو الأقرب والأرجح لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، كما قال ابن المنذر لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين الأوسط. ثانيا، صلاة الجنازة مبنى على التخفيف، فناسب أن يترك الاستفتاح فيها، ولهذا كان لا ركوع فيها ولا سجود، ولا يقرأ فيها الإمام إلا الفاتحة، ما يقرأ سورة بعد الفاتحة في المشهور في الوارد والمأثور الفاتحة فقط. قال الشيخ باز رحمه الله: أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهذا معنى قول العلماء صلاة الجنازة مبنى على التخفيف لقوله أسرعوا بالجنازة، مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح، شرح الممتع، وخصوصا إذا كان لو قرأ الاستفتاح ما يلحق الفاتحة ويكبر الإمام قبل أن ينتهي من الفاتحة المأموم. الركن الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في مشروعيتها فيها، يعني في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها، يعني واحد ما قال الصلاة الإبراهيمية هل صلاته باطلة؟ فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذاهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، جلاء الأفهام لابن القيم. وقد جاء في حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. السنن الكبرى البيهقي والصحاح الألباني. قال ابن قدامة: وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك، وإن أتى بها على غير ما ذكر بالتشهد فلا بأس، لأن القصد مطلق الصلاة. يعني هب أن رجلا دخل متأخرا مع الإمام والإمام في الثالثة يدعو، فهو كبر وقرأ الفاتحة، وكبر وقال اللهم صل على محمد، وكبر وقال اللهم اغفر له، ورفعت الجنازة. فلو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة يصح أن يقال عنها إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصح صلاته للجنازة حينئذ. الركن الخامس: الدعاء للميت. والدعاء فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها، النووي في المجموع. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود بإسناد جيد، كما قال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، وحسنه الألباني. قال المناوي: أيدعو له بإخلاص، لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال عون المعبود. يعني أصل صلاة الجنازة لماذا شرعت؟ للدعاء للميت. والفاتحة والصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الشرط والمدخل للدعاء، فلا بد من الدعاء إذن. قال المناوي: أيدعو له بإخلاص؟ لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال عون المعبود. قال ابن القيم في زاد المعاد: ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد، يعني لو تجمع روايات ماذا يقال في صلاة الجنازة تجد أن الصحابة نقلوا في الدعاء ما لم ينقلوه في التكبيرة الأولى والثانية. نقلوا من ألفاظ أدعية عليه الصلاة والسلام للميت ما لم ينقلوه فيما يقال في التكبيرة الأولى والثانية، يعني أكثر وأشد تفصيلا بكثير. إذن الدعاء للميت لا بد منه في صلاة الجنازة، وشرعت أصلا من أجل ذلك. طيب، فماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في صلاة الجنازة؟ من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، حديث عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. وما هو النزل؟ القراء. وما هو القراء؟ الإكرام الذي يقدم للضيف والإنسان الراحل من الدنيا القادم على الله، هو قادم على دار جديدة، فأنت تسأل الله له أن يكرم نزله وضيافته أول قدومه على ربه. قال: ووسع مدخله، يعني القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد. وحرارة المعاصي يناسبها الغسل بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. طبعا الميت في الجنة له أهل، في حور عين، وهناك ولدان مخلدون يطوفون عليه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. الدعاء مرة أخرى: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو أعذه من عذاب النار. قال عوف بن مالك الصحابي الذي سمع الدعاء ونقله: لما سمع الدعاء قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. يعني من حسن هذا الدعاء، ولأن الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، تمنى عوف بن مالك أن يكون هو مكان الميت. والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. قوله في الحديث: وزوجا خيرا من زوجه، قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل، ولا يقال في الصلاة على المرأة: أبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ قالوا: لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك. يعني يقبل الاشتراك، يعني يصح ويجوز في حق الرجل أن يكون عنده أكثر من زوجة، لكن المرأة لا تقبل الاشتراك، يعني أكثر من زوج، ولا حتى في الجنة. والكلام هذا في عون المعبود في شرح سنن أبي داود. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة. الشرح الممتع. إيش الفرق بين تبديل العين تبديل الصفة؟ لو قلت أبدله يعني بدل العين معناها آخر غير هذا، أما تبديل الصفة لو قلت أبدله زوجا في تبديل الصفة يعني نفس الزوج، ولكن الزوج نفسه ولكن صفته تختلف. فقال الشيخ معلقا إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف. طيب ماذا إذا لم يكن الميت متزوجا؟ وعندما تقول الدعاء ماذا تنوي؟ يكون المراد وزوجا خيرا من زوجه لو تزوج. الشرح الممتع. الحديث الثاني أو الدعاء الثاني عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. طبعا قبل هذا نحن نعلم أن الزوج قد يكون في النار والزوجة في الجنة أو العكس، ونعلم أنه ليس في الجنة أعزب. امرأة فرعون مثلا زوجها في النار وهي في الجنة، لكنها بالتأكيد سيكون لها زوج لأنه ليس في الجنة أعزب. وكذا كل امرأة ماتت ولم تتزوج لا بد أن يكون لها زوج في الجنة، ولا يمكن أن تحرم من متعة الوطن واللذة هذه. فإذا ليس في الجنة أعزب، الرجل يقبل الاشتراك، المرأة لا تقبل الاشتراك، لكن لا بد أن يكون لها زوج في جميع الحالات في الجنة. طبعا قول من يقول يعني مريم عليها السلام وآسيا امرأة فرعون ستكونان من أزواج محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، قد يكون، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا إلا بتوقيف ودليل صحيح لأنه من علم الغيب. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أبو داود وصححه ابن الملقن وغيره. لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية، وهذا لا يتأتى إلا في حالة الحياة، وأما الإيمان فهو التصديق الباطني وهو الذي تطلب عليه الوفاء. طيب إذا قال واحد وجدنا في بعض الأدعية العكس، يعني أحينا مؤمنين وتوفانا مسلمين، فكيف؟ فيكون الجواب توفنا مسلمين يعني بالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وليس المقصود أن ننزل عند الوفاء من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، لا. الحديث الثالث عن واثلة بن أسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان، يعني شوف سماه باسمه واسم أبيه، اللهم إن فلان ابن فلان في الصلاة سماه باسمه واسم أبيه، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أخذ بعضهم من الحديث استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه في الدعاء، طبعا هذا إذا كان معروفا لديك، وإلا فإنك تقول اللهم إن عبدك هذا ونحو ذلك. ما معنى في ذمتك؟ يعني في أمانك. ما معنى في حبل جوارك؟ قيل الحبل هو العهد، يعني في كنف حفظك وعهد طاعتك، والمراد بالجوار الأمان. وهذه إضافة بيانية، يعني الحبل الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمانة والإسلام، عون المعبود. قال الشوكاني: فللرجل المتبع للسنة أن يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها الميت وهو يقال على الذكر والأنثى نيل الأوطار. يعني لا حاجة إلى التحويل، المقصود هو الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يجمع ويثني ويؤنث، افرض أنهما جنازتان فتقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، وكذلك تقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. ويجوز أن لا تغير الصيغة، ونيتك وقصدك هو الميت أيا كان جنسه. في فتاوى اللجنة الدائمة يجمع ويثني ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت. طيب لو قال: أنا ما أعرف هذا الموضوع الآن ذكر أو أنثى، لو قلت يعني اللهم اغفر لها وطلعت الجنازة ذكر، نقول: طيب يكون المقصود الجنازة، الجنازة مؤنث. وإن قال اللهم اغفر له وكانت أنثى، نقول: المقصود الميت جنس، فأنت تذكر، والدعاء مقبول. في فتاوى اللجنة مرة أخرى يجمع ويثني ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جاهل الميت جاز له التذكير بنية الميت والتأنيث بنية الجنازة، انتهى. قال ابن قدامة: والواجب أدنى دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهذا يحصل بأدنى دعاء، ولأن المقصود الشفاعة للميت والدعاء فيجب أقل ذلك. طيب ماذا إذا كان الميت طفلا؟ يجعل مكان الاستغفار له، لأنه سيقال اللهم اغفر له، طيب ما له ذنوب؟ مثلا سقط من بطن أمه ميتا، طبعا بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح، قالوا يجعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط المقدم الذي يأتي قبل أولا، كأنك تقول: اللهم اجعله فرطا لوالدي إلى الجنة، يعني سابقا لهما إليها ومقدما لدخولهما. اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لنا لأسلافنا ولأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان، ونحو ذلك. لأن هذا الدعاء اختاره ابن قدامة في المغني، ذكره لكن ليس مرفوعا، ولذلك المقصود أن يقال مثل هذا القبيل نحو هذا، ولا يشترط نص معين في الدعاء للطفل. قال: وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه أجزأه، وليس فيه شيء مؤقت، يعني ما في شيء نص مرفوع في هذا. وقال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا، يعني هذا الميت، فلأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوان المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعضهم إن المصلي يلعن الفاسق، ويقتصر في الملتبس على قول: اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. فإن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء، اللي هو يعني قول البعض أنك إذا صليت على فاسق أنك تلعنه، يقول الشوكاني: هذا إيش هذا؟ هذا من إخلاص السب، ما هو من إخلاص الدعاء، وهذا أخوك المسلم حتى لو كان عاصيا، هو الآن أحوج ما يكون الدعاء، أفيلعن؟ قال: والثاني إن كان وإن كان من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال، وهو تحصيل الحاصل، والميت غني عن ذلك نيل الأوطار. لكن إن أجبر على الصلاة على كافر، فرضنا أكره واحد، أكره، وكما أكره رجلا من السنة على الصلاة على أحد المعتزلة وهو لا يريد الصلاة عليه، لكن أحرجوه أجبروه، فصلى عليه وقال: اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، لأن المعتزلة ينكرون فتنة القبر وعذاب القبر، أن أحاديث أحاد بزعمهم واوا. فقال: اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، فأذقه إياه حتى يعلم أنه حق. على أي حال، هذه قضية يعني الإكراه مسألة أخرى، لكن في الأصل هو يدعو للميت ولو كان فاسقا، يدعو له بالمغفرة والرحمة. طيب، إذا التبس عليه هل هو كافر أو مسلم؟ فالشرط كما حصل في قصة الرؤيا، الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد، فيقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، يكمل. لأنه إذا التبس عليه، لو قيل اتركوا صلاة الجنازة عليه، طيب قد يكون مسلما وله حق، تركناه. طيب لو كان كافرا، فالحل هو الشرط: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وهكذا. طيب، وصلنا الآن إلى الركن الأخير وهو التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.